أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن مقتضى ما ذكروه من إلحاق توعظ الصفقة بالعيب الحادث، كان الكلام في التنبيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر المسقطات الأربعة لخيار العيب. كان مفاد هذا التنبيه أنه هل تبعض الصفقة مانع من الرد أو لا؟ قال: إن التبعض على ثلاثة أقسام: تارة تبعض أحد العوضين وهو القسم الأول، وتارة التبعض بالنسبة إلى البائع وهو القسم الثاني، وتارة التبعض بالنسبة إلى المشتري وهو القسم الثالث. شرعنا في القسم الأول، التبعض بالنسبة إلى أحد العوضين، إما تبعض الثمن وإما تبعض المثمن. وصلنا إلى هذه المسألة، وهي إن خيار العيب ثابت لمجموع ما وقع عليه العام، ولكن ما هو محل ثبوت خيار العيب؟ هل محل ثبوت خيار العيب هو خصوص المبيع المعيب كما يقول الشيخ الأنصاري، أو أن محل ثبوت خيار العيب هو مجموع المبيع الشامل للمبيع المعيب والمبيع السليم كما يقول صاحب الجواهر؟ الشيخ الأنصاري اليوم يأتي بمنبه. ما هو هذا المنبه؟ يقول: ذكرنا فيما سبق أن العيب الحادث يمنع من رد المبيع المعيب بالعيب القديم. فمثلا لو اشترى دابتان مكسورة الرجل فهذا عيب قديم، وحينما اشترى الدابة فقأ عينها فأصبحت عورا، فبهذا العيب الحادث وهو العوار يمنع هذا العيب الحادث من رد البقرة أو الدابة بالعيب القديم كسر الرجل العرج. لماذا؟ لأن العيب الحادث يمنع من الرد. لكن لو قبل البائع أمكن الرد، لأن المانع من رجوع الدابة دخول الضرر على البائع. فإذا أسقط البائع حقه في هذه الحالة جاز ماذا؟ جاز رد الدابة. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يقول في كلمات الفقهاء: ألحقوا تبعض الصفقة بالعيب الحادث. يعني ماذا؟ يعني لو باع البائع بضاعة مؤلفة من أمرين: قماش وكتاب. الكتاب سليم والقماش غير سليم، هذا القماش افترض ماذا؟ ممزق. أراد المشتري أن يرد خصوص القماش الممزق وأن يبقي الكتاب السليم، في هذه الحالة يقولون لا يصح للمشتري أن يرد خصوص القماش المعيب دون الكتاب السليم. لماذا؟ لتبعض الصفقة على البائع، يعني تبعض الصفقة ضرر يدخل على البائع، كما أن العيب الحادث ضرر يدخل على البائع أيضا. لكن مقتضى الإلحاق، إلحاق تبعض الصفقة بماذا؟ بالعيب الحادث، أنه لو قبل البائع وقال ما يخالف رجع القماش المعيب ولا ترجع الكتاب السليم، يعني رضي بالضرر، يعني أسقط حقه بالنسبة إلى الضرر الواقع عليه، في هذه الحالة يصح الرد. نعم يوجد فارق واحد بين مسألة العيب الحادث وبين مسألة تبعض الصفقة. في مسألة البيع الحادث المبيع واحد، الدابة واضحة ولا؟ فيها عيب قديم العرج، وفيها عيب حديث وهو العوار. فإذا رضي البائع بالضرار أمكن إرجاع الدابة إليه بعيبها القديم والحديث معا، بالعرج والعور معا. لكن بالنسبة إلى تبعض الصفقة يوجد مانع آخر من الرد. المانع الأول هو ماذا؟ دخول الضرر على البائع، واضح ولا؟ ويوجد مانع آخر، شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ وهو أنه بإرجاع خصوص المبيع المعيب وهو القماش الممزق يدخل نقص على البائع. ما هو النقص؟ عدم إرجاع المبيع السليم، واضح ولا؟ عدم إرجاع الكتاب، واضح ولا؟ لكن إذا رضي البائع بالنقص لا مانع من ذلك، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار، يقول هذا منبه، هذا منبه من إلحاق تبعض الصفقة في مثالنا بالعيب الحادث، هذا منبه على أن محل خيار العيب هو خصوص المبيع المعين دون مجموع العقد، وإلا لو التزمنا أن محل خيار العيب هو مجموع العقد ما يصح رد خصوص المبيع المعين القماش دون المبيع السليم وهو الكتاب في مثالنا، إلا إذا صار تقايل، إلا إذا صار تفاسخ. وإذا صار تفاسخ كما يجوز رد المعيب منفردان، كذلك يجوز أيضا رد السليم منفردان، رد الصحيح منفردان. نقرأ هذا المقدم. ثم إن مقتضى ما ذكروه الفقهاء من إلحاق تبعض الصفقة، يعني إلحاق عيب تبعض الصفقة بالعيب الحادث، يعني من كون العيب الحادث مانع من الرد، كذلك تبعض الصفقة مانع من الرد، أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد، كما أنه لو رضي البائع بالعيب الحادث جاز للمشتري أن يرد، جاز الرد يعني من قبل المشتري، كما في التذكرة للعلامة الحلي معللا بأن الحق حق الخيار لا يعدوهما، يعني لا يعدو البائع والمشتري. عجيب، كيف يعني لا يعدوهما؟ لاحظ الفان كلام وبرقية العلامة، يقول حق الخيار ما يعدو البائع والمشتري، يعني إما للمشتري وإما للبائع. إذا حق الخيار للمشتري فقد أعمل حقه وأعمل خياره فيمضي، وإذا حق الخيار ثابت إلى البائع فبقبوله للرد يكون قد أسقط حقه. وأعيد وأكرر من كلام لا يعدوهما، يعني حق الخيار حق خيار العيب لا يعدو البائع والمشتري، وبالتالي برد المشتري للمبيع المعين إما أن يكون قد أعمل خياره فرده صحيح، وإما هذا الخيار للبائع فيكون البائع بقبوله للرد قد أسقط خيار نفسه وقد أسقط حقه في الخيار. واضح إن شاء الله. وهذا مما يدل، وهذا يعني لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد، مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعين، يعني خصوص الجزء المعين وليس مجموع ما وقع عليه العقد، إلا أنه منع من رده يعني من رد الجزء المعين نقصه يعني نقص الجزء المعين بالانفراد عن باقي المبيع، بالانفراد يعني بسبب، يعني النقص حصل بسبب ماذا؟ حصل النقص بسبب الانفراد، يعني انفراد المبيع المعين عن باقي المبيع، يعني عن باقي المبيع الصحيح. واضح الضمائر؟ ضمائر واضحة أو لا؟ الآن لاحظ العبارة من بين الفاعل والفعل حتى تصير العبارة أوضح. يلا لاحظ العبارة، إلا أنه منع من رده، منع فعل، ما هو فاعله؟ فاعل منع ما هو؟ أحسن. إلا أنه منع من رده نقصه، يعني يريد أن يقول هكذا، منع نقص المبيع المعيب، نقص المبيع المعيب بسبب الانفراد عن باقي البيع، منع من رده، يعني منع من رد المبيع المعيب. واضح العبارة أو لا؟ أعيد وأكررها، إلا أنه يعني إلا أن الشأن منع نقصه، يعني إلا أنه منع نقص المبيع بسبب الانفراد المبيع المعين عن باقي البيع، منع من ماذا؟ من رده، من رد المبيع المعين. إذ لو كان محله يعني محل الخيار، محل خيار العين المجموع، يعني مجموع ما وقع عليه العقد من المبيع المعيب والمبيع الصحيح، لم يجوز رد المعيب وحده، ما يجوز أن أرد المبيع المعيب لوحده يعني دون المبيع الصحيح، لم يجوز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ، يعني إذا حصل تفاسخ من الطرفين، تقايل يعني فسخ البيع، هذا التفاسخ المجوز لرد الصحيح منفردا أيضا. لماذا قال أيضا؟ يعني كما يجوز رد المبيع المعيب أيضا يجوز رد المبيع الصحيح في نسخة شين بدل المجوز لرد ومعه يجوز رد، صير هكذا، إلا بالتفاسخ ومعه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأول، وهو التبعض بالنسبة إلى أحد العوضين، إما الثمن وإما المثمن. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ بحسب التقسيم، الأول كان التبعض بلحاظ أحد العوضين، إما الثمن وإما المثمن. الثاني بحسب التقسيم اللي ذكره في بداية التنبيه، الثاني التبعض بلحاظ البائع، والثالث التبعض بلحاظ المشتري. لكن هنا في الثاني تكلم عن التبعض بلحاظ المشتري، وفي الثالث تكلم عن التبعض بلحاظ البائع. في نسخة شين هنا مكان الثاني قال وأما الثالث، صار كأنه قدم الثالث، وفي الثاني وأما الثاني قال وأما الثالث قدم، يعني هنا وأما الثاني صار وأما الثالث، في الأخير وأما الثالث سواها وأما الثاني، والأمر سهل في هذه المسألة. الكلام بالنسبة إلى التبعض باللحاظ المشتري، هنا هل يجوز الرد منفردا أو لا؟ يعني ماذا التبعض باللحاظ المشتري؟ يعني البائع واحد والمشتري متعدد، البائع واحد وباع شيء واحد، افترض باع ماذا؟ باع أرضا، باع عبدا، اتضح في العبد عيب أعمى، في الأرض عيب جدباء، أراد أحد المشتريين أن يرد وأراد الآخر أن يمضي، يصير له ما يصير؟ طبعا الصور ثلاث، إما أن يرد هذا ممكن، وإما أن يمضي هذا ممكن، أما واحد يريد يرد وواحد يريد يمضي، يصير لو ما يصير؟ قولان في المسألة. ذهب المشهور إلى عدم التبعض، والشيخ الأنصاري مع المشهور يقول لا يمكن التبعض، وخالف المشهور الشيخ الطوسي في كتاب الشركة من الخلاف والمبسوط، وحكي عن الإسكافي والقاضي ابن البراد وابن إدريس الحلي والسيد أحمد ابن طاووس، فقالوا بجواز الرد وجواز التفريق. ما هو وجه التفريق؟ يقولون البائع حينما باع العبد باعه مشقصا، يعني باعه مقسما، كما أنه لو باع العرض باعها مشقصة، شقص يعني قسم حصة، فالبائع باع الأرض محصصة، باع العبد محصصا، وبما أنه باعه محصصا يمكن لأحد المتبايعين، أحد المشترين أن يرد وأحد المشترين أن يمضي. يقول الشيخ الأنصاري ظاهر هذا الكلام باعه مشقصان يعني البائع يعلم أن المشتري متعدد وليس واحدا، أما إذا المشتري واحد بحسب الظاهر مو معلوم أن البائع باع العبد مشقصا وباع الأرض مشقصتان، متى هو يبيعها محصصة؟ إذا باع على اثنين ثلاثة أربعة، أما إذا بايع على واحد لا، مو معلوم أنه واضح ولا. إذن أخذ قيد العلم، لذلك الشهيد الثاني في المسألة والمحقق الثاني في جامع المقاصد قووا هذا الوان، كما أن العلامة في التحرير استجود هذا الأمر، وهو أنه مشروط بالعلم. يبقى الكلام في كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، وكلامه فعلا مبسوط ومفصل وواضح، وهذا الواضح سيتضح أنه قد يكون غير واضح على غير المتأمل، يحتاج إلى تأمل. نقرأ هذا المقدار. المهم قول المشهور يقول بعدم جواز التفريق، غير المشهور يقول بجواز التفريق، الشيخ الأنصاري يقوي المشهور، في درس اليوم يقول الأقوى، وجه الأقوائية ما يذكره، الدرس القادم إن بقينا أحياء سيذكر وجه الأقوائية. الآن درس اليوم فقط عرض إلى أقوال من قالوا بجواز التفريق ووجههم في المسألة. الدرس القادم إذا رب العالمين عطانا عمر راح الشيخ الأنصاري يرد على هذه الوجوب. وأما الثاني وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا شيء واحد عارض عامد بخلاف فرض المسألة السابقة المبيع متعدد هنا المبيع واحد، فظهر فيه عيب اتضح هذا العبد أعمى، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعة. قال فإن الأقوى، الأقوى هذا رأي الشيخ الأنصاري، يعني ماذا؟ حسب الصناعة العلمية الصناعة تقتضي عدم جواز التفريق في المشتري، يعني ما يصير واحد يرد واحد يمضي، إما اثنين هم يردون وإما اثنين هم يمضون. فإن الأقوى فيه يعني في تعدد المشترين عدم جواز انفراد أحدهما أحد المشترين على المشهور كما عن جماعتين، منهم الجماعة العلامة السيد العاملي في مفتاح الكرامة نسب هذا القول إلى المختلف وإيضاح النافع والمسالك والمفاتيح، مفاتيح لمن؟ فيض الكاشاني. خب، واستدل عليه في التذكرة العلامة الحلي وغيرها كما في المسالك الجزء الثالث 286 للشهيد الثاني. استدل عليه يعني على ماذا؟ على جواز. واستدل عليه في التذكرة وغيرها بأن التشخيص عيب مانع من الرد. واضح ولا؟ كون مقسم هذا عيب يمنع من الرد. هذا استدل عليه يعني على عدم جواز انفراد أحدهما، ما يجوز تقسيم المبيع، هذا عيب يمنع من الرد. خلافا للمحكي عن الشيخ الطوسي في باب الشركة والإسكافي والقاضي بن البراج والحلي، من هو الحلي؟ بن إدريس، وصاحب البشرى فجوزوا الافتراء، قالوا يجوز الافتراء، يعني أحد المشترين يمضي والآخر يبي. من هو صاحب البشرى؟ لما يقولون السيد ابن طاووس، عندنا كم سيد ابن طاووس؟ ثلاثة ابن طاووس ثلاثة. لما يقولون السيد ابن طاووس ينصرف إلى منه؟ إلى صاحب الكرامات السيد رض الدين ابن طاووس. السيد رض الدين ابن طاووس هم أخوان كما سيأتي إن شاء الله، رض الدين وجمال الدين أخوان. السيد رض الدين بن طاووس معروف في الأدعية، كتب الأدعية والزهد، صاحب كتاب إقبال الأعمال، صاحب كتاب مصباح المتهجد، صاحب كتاب الدروع الواقية، كتب كثيرة للسيد بن طاووس. سيد بن طاووس سيد رض الدين هذا معروف في معروف في كتب الأدعية، وكان هو زعيم الشيعة لما سقطت بغداد، هذا اللي حضره المغول لما أسقطوا الدولة العباسية وسألوا هذا السؤال، حضروا العلماء وحضروا المغول كانوا كفار، الدولة العباسية كانت مسلمة، فقال قائد المغول أيهما أفضل، الحاكم المسلم الظالم أم الحاكم الكافر العادل؟ سكت العلماء، فتكلم السيد رب الدين بن طاووس وقال الحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الظالم، وعلم قال لأن إسلامه يعود إلى نفسه وظلمه يعود إلى غيره، وأما الحاكم الكافر العادل فكفره يعود إلى نفسه وعدله يعود إلى غيره. فالأفضل إلى الناس الحاكم الكافر العادل. واضح ولا؟ لذلك تجد أنه بعض العامة يشنعون كثيرا على السيد رضي الدين بن طاووس، ويشنعون أيضا على الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي، لأن الخواجة نصير الدين الطوسي وتلميذ العلامة الحلي هم اللي روضوا المغول. المغول كانوا كفار وحوش أكاسر، شيعوهم وخلوهم حمل وديع، لذلك انقرضوا الآن. وين نسلهم المغول؟ انتهوا. المغول كانوا جايين من منغوليا وجوا استقروا في العراق وسقطوا الدولة العباسية، وحوش أخذوا آخر خليفة عباسي لفوا بالسجادة وداسوا عليه ورموه في النهر، في نهر دجلة رموه. هكذا كانوا وحوش، لكن خلوهم حولهم من وحوش أكاسر إلى حمل وديع، ذلك يشنعون عليهم. الثاني السيد أحمد بن طاووس السيد جمال الدين. هذا السيد جمال الدين بن طاووس هذا أستاذ العلامة الحلي، وهذا معروف في الرجال. العلامة الحلي تربيع الحديث إلى تقسيم الحديث إلى أربعة: صحيح وموثق وحسن وضعيف. هذا أخذ من السيد أحمد بن طاووس، هذا معروف في الرجال السيد أحمد بن طاووس. كلا الأخوين السيد رضي الدين بن طاووس والسيد جمال الدين بن طاووس درسا عند ابن نمى الحلي. ابن نمى الحلي يصير أستاذ المحقق الحلي صاحب الشرعية، وأستاذ الشيخ سديد الدين الحلي والد العلامة الحلي. ويوجد ثالث السيد ابن طاووس اللي هو السيد عبد الكريم ابن طاووس صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي، لأن هناك خلاف وين قبر أمير المؤمنين. مو الإمام الحسن سوى كذا قبر لأمير المؤمنين، وموجودة رواية عند العامة معروفة مشهورة عندهم، وهو أنه جنازة أمير المؤمنين وضعت على بعير وأرسل البعير، وما يندر وين وضع جثة أمير المؤمنين، فما إليه قبر. موجود هكذا بعض العامة الآن ردد، وبعض الوهابية. السيد بن طاووس كتب هذا الكتاب فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي. طبعا الموجود عندنا الرواية المعروفة وذكرها صاحب مفاتيح الجنان السيد الشيخ عباس القمي، أنه لما كان هارون الرشيد، طبعا قبر أمير المؤمنين ظل مخفي من وفاته طول الدولة الأموية إلى بدايات الدولة العباسية، يعني في زمن أبو العباس السفاح وزمن منصور الدوانيقي وابن المهدي مخفي قبر أمير المؤمنين. عرف قبر أمير المؤمنين متى؟ في زمن هارون الرشيد لما خرج يصطاد، هاي زين للخطباء والملالي، خرج يصطاد وأراد يصطاد الغزلان، فهذا الغزلان فيرسل عليها الكلاب المعلمة، لاحظ أن الغزلان إذا لجأت إلى أكمة الكلاب المعلمة لا تلاحق الغزلان، ترجع الكلاب المعلمة. مرة مرتين ثلاث تعجب هارون الرشيد، فقال أحضروا لي شيوخ هذه المنطقة، كان الظهر الكوفة، أحضر. قال ما هذه الأكمة؟ قال أتكلم ولي الأمان؟ قال تكلم ولك الأمان. قال هذه الأكمة أخبرني أبي عن جدي عن 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 الصادق عليه السلام أنه مر بظهر الكوفة، فزار هذه الأكمة وقال هذا قبر جدي علي بن أبي طالب. منذ ذلك الوقت عرف أن هذا قبر أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. المهم صاحب البشرى خلانا بشرنا بهالكلام زين، وصاحب البشرى سيد أحمد بن طاووس وجوز الافتراء. وفي التذكرة ليس عندي فيه بعدون، فيه يعني ماذا؟ في جواز الافتراق، يعني ليس عند العلامة الحلي في جواز الافتراق بعد، يعني ليس ببعد، يعني يفتي، يعني يفتي بجواز الافتراق. ليس فيه بعدون، ليس في جواز الافتراق بعدون، يعني ثبت جواز الافتراق. إذ الآن بين الوجه العلة، إذ البائع أخرج العبد إليهما، يعني إلى المشترين الاثنين اللي اشتروا، مشقصا يعني مقسما محصصا، فالشركة حصلت بإيجابه. وضعوا له حصلت الشركة بإيجاب البائع، بإيجابه يعني إيجاب البائع. بعتك، حينما قال بعتكما قال قبلت، بعتكما بالإيجاب يعني بعتكما الحصتين. وقواه في الإيضاح، من هو صاحب الإيضاح؟ ابن العلامة الحلي، إيضاح الفوائد في شرح القواعد فخر المحققين، لما تقدم من التذكرة. هذا الذي تقدم من أن البائع أخرجه مشقصا، وظاهر هذا الوجه البائع أخرجه مشقصا. شلون أخرجه؟ شلون؟ متى يخرج البائع المبيع مشقصا؟ إذا علم أن المشتري اثنين أو ثلاثة. وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، واستجوده في التحريم أنه اختصاص، استجوده يعني استجود اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري. وقواه جامع المقاصد المحقق الثاني وصاحب المساق، وقال في المبسوط، انصافا كلام المبسوط راقي وواضح. الشيخ الطوسي يذكر صورتين. الصورة الأولى البائع واحد، المبيع واحد، المشتري اثنين، يعني القابل اثنين مو واحد، اثنين. هنا لا خلاف في جواز التفريق. البائع يقول بعتكما، اثنين يقولون قبلنا، إذني جواز التفريق واضح. الصورة الثانية البائع واحد، المبيع واحد، القابل أيضا واحد، واضح ولا؟ في هذه الصورة إذا البائع واحد يقول هنا لابد أن ننظر ونتأمل. هذا البائع الواحد مطلق أطلق كلامه، واضح ولا؟ هنا هذا البائع، هذا المشتري الواحد إما أعلم البائع قال له ترى هذه شركة وأنا بالنيابة عن الشركة جاي أشتري، وإما ما يعلمه. إذا ما أعلم ظاهر عدم الإعلام وظاهر قبلت بالمفرد أن الشراء له خاصة. إذا الشراء إليه خاصة ما يجوز التفريق، واضح ولا؟ لأن هذا التفريق إثنينية تعدد، فرع ظاهر التوحد. وأما لا، إذا ماذا؟ إذا أعلمه قال لي أنا راح أقبل عن نفسي لكن هذا مو إلي، أنا عضو شركة، أنا نيابة عن الشركة، هنا يجوز التفريق. بالتالي صار جواز التفريق فرع العلم، علم البائع، واضح ولا؟ إذن الصورة الأولى تعدد القابل، الصورة الثانية وحدة القابل. فالصورة الثانية توجد صورتان، وحدة القابل إما يعلم البائع بالتعدد يجوز الانفراد، إما ما يعلم ما يجوز الانفراد. إذن موطن بحثنا يجوز الانفراد ولا يجوز الانفراد في صورة وحدة القابل. لا تخلط الماكينة وتدخل لنا تعدد القابل اللي هي أول فرع راح يذكره. يلا لاحظ العبارة انصافا كلام مبسوط مفصل. وقال في المبسوط شيخ الطوسي: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشرك. لاحظ اشترى الشريكان، اثنينهم اللي اشتروا، يعني اثنينهم جاءوا بماذا؟ بالقبول. إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا، أصابا يعني وجدا به عيبا، شافوا أعمى أحوال، كان لهما، لاحظ كان لهما يعني للقابلين للمشترين الذين قبلا، كان لهما أن يردا وكان لهما أن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، كان لهما التفريق. هذه الصورة الأولى، هذه لا خلاف فيها في جواز التفريق. الصورة الثانية ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين للشركة. قابل العبارة الأولية إذا اشترى الشريكان يعني اثنينهم قبيلة، الثاني إذا اشترى أحد الشريكين يعني القابل واحد، هذا فرض مسألتنا. ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يردا وأن يمسكا، يعني وكان لهما أن يمسكا، هذا لا خلاف فيه. الصورة الثالثة الخلاف، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر، نظر في الإطلاق وأن البائع يعلم بالتعدد أو لا، نظر فإن أطلق العقد، يعني فإن أطلق المشتري العقد، واضح أو لا، ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة، أن المشتري قد اشترى للشركة لا لنفسه خاصة، لم يكن له للمشتري الرد. لماذا؟ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، هذه لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه سيأتي في مناقشة الشيخ الأنصاري. يقول الآن ظاهر كلام الشيخ الطوسي إن العبرة بعلم البائع، البائع إن علم بتعدد المشتري جاز التفريق، وإن علم بوحدة المشتري لم يجوز التفريق. إذن المدار كل المدار على علم البائع. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذه نظرة بدوية، نظرة أولية، وهناك نظرة تدقيقية فيها تأمل، إذا تأملنا المدار مو على علم البائع وعدم علمه، المدار على الواقع. في الواقع المشتري واحد لو متعدد، إذا المشتري واحد في الواقع ما يجوز التفريق، إذا المشتري متعدد في الواقع يجوز التفريق. أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، تارة نقول المدار على علم البائع، البائع إذا علم بالتعدد جاز التفريق، إذا علم بالوحدة لم يجوز التفريق، وتارة نقول المدار على الواقع، إذا في الواقع المشتري متعدد يجوز التفريق حتى لو ما علم البائع، وإذا في الواقع المشتري واحد ما يجوز التفريق حتى لو علم البائع وعرف أن المشتري متعدد لكن في الواقع أنه واحد ما يجوز. رأي الشيخ الأنصاري يقول مطلقا لا يجوز التفريق، علم البائع أو لم يعلم، كان في الواقع واحد أو متعدد، الإطلاق بلحاظ العلم وبلحاظ الواقع، واضح إن شاء الله. الآن من هذه العبارة التي توقفنا يبين أن كلام الشيخ الطوسي ناظر إلى الواقع لا إلى العلم. يلا لاحظ العبارة، قال لأن الظاهرة أنه اشتراه لنفسه، يعني لأن الظاهرة أن المشتري اشتراه، اشترى العبد لنفسه، لم يقل لأن البائع علم أنه اشتراه لنفسه، واضح ولا؟ تمسك بالظاهر، وهذا الظاهر اللي يكشف عن الواقع، مو الظاهر اللي يكشف عن العلم. واضح ولا؟ قال لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، فإذا ادعى المشتري أنه اشتراه له، اشترى العبد له ولشريكه، فقد ادعى خلاف الظاهر. ومعروف البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. صار المشتري مدعي يحتاج ماذا؟ يأتي بالبينة. وصار البائع منكر للتعدد فعليها أن يحلل. قال فلم يقبل قوله، لم يقبل قول المشتري من دون بينة، وكان قوله قول البائع مع يمينه لأنه موافق للأصل قول البائع. إلى أن قال وإن أخبر البائع بذلك، يعني وإن أخبر المشتري البائع بذلك بالشركة، قيل فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد. عدم في وجه للرد ووجه لعدم الرد. وجه الرد لأن الملك بالعقد، العقد وقع إلى اثنين. ووجه عدم الرد المدار على الإيجاب، الإيجاب صار لواحد. فإما أن نتمسك أن العقد لمن؟ لاثنين، فيجوز الرد. وإما نتمسك الإيجاب لمن؟ لواحد، فلا يجوز الرد. قال فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد، أن للمشتري الرد، لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين. إذن هنا ظهر كلام المناط على العلم. فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين، وكان لأحدهما أحد الاثنين المشترين أن ينفرد بالرد دون الآخر، لا يرد يمضي. وقيل فيه وجه آخر، وهو أنه ليس له الرد، ليس للمشتري الرد. لماذا؟ لأن القبول في العقد كان واحدا، انتهى. الآن الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري يقول ظاهر العبارة تعليق الأمر على علم البائع، البائع إن علم بالتعدد جاز التفريق، إن لم يعلم بالتردد جهل التعدد ما يجوز التفريق. قال وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، واحد مو اثنين. يعني من وين استظهر؟ قال ولو اشترى أحد الشريكين، أول فقرة، ولو اشترى أحد الشريكين في مقابل الفقرة الأولى نهاية صفحة 313، إذا اشترى الشريكان. قال وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول بالعقد، وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، أما إذا تحقق القبول من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق. ثم الظاهر منه مع اتحاد القبول التفصيل بين، مع اتحاد القبول يعني القبول واحد، التفصيل بين علم البائع وبين جهله. ففي صورة علم البائع بالتعدد يجوز التفريق، وفي صورة جهل البائع بالتعدد لا يجوز التفريق. واضح إن شاء الله. لكن التأمل ذكرنا، ولكن إن شاء الله يأتي في درس الغد، لكن التأمل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.